يفترض الى الفرقه الاسلاميه ان تقدم لكم هذه الماده.
ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا بعد. قبل ان نبدا في محاضره اليوم اكرر السؤال على اخواني مره اخرى، هل هذه الطريقه اعني طريقه التنبيه مريحه بالنسبه لاخواني ام واقف على التنبيه من النظام اللي احنا ماشيين فيه ده يرفع ايده؟ طبعا الامر ده سيستغرق وقتا اطول لكن اعتقد ان هذه هي الطريقه المثلى في استيعاب الدرس. انا اكره بشده ان اسجل الدرس في اوراق وتداول بحيث ان هي تبقى في يوم من الايام مذكره وانا يعني عازف عن هذا الامر ولا اجيد لنفسي ان اقدم عليه. فاما ان نسجل الكلام على الاشرطه وتتداول الاشرطه هذه طريقه مكلفه واما ان احنا نستمر فيما نحن فيه. بعض اخواننا يقول انه يعني او ان كتابه الدرس لا تساعده على فهمه. فهمه فين يا اخواننا؟ ان شاء الله الحكم للاغلبيه والمعترض ليس امامه الا ان يصبر. نتمهل بسرعه. طيب نتمهل في التمرين ان شاء الله. بالنسبه لما يتعلق بالحديث الذي رواه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد، هذا الحديث بمراجعته تبين لي انه ضعيف، ضعفه الائمه كالبيهقي والدارقطني والنووي وغيرهم من الحفاظ والترمذي كذلك. وهذا الحديث من روايه ابي الزبير عن جابر وقد عنعن الحديث. واما الحديث الذي صرح فيه ابو الزبير بالتحديث فليس فيه هذا الاستثناء الا كلب صيد، ليس فيه هذا الاستثناء. إذا أضفنا إلى هذا أن الشاهد لهذا الحديث وهو ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب الصيد، فإن هذا الحديث من طريق أبي المهذب وهو ضعيف، وبناء على ذلك فإن هذا الاستثناء لا يصح. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز اقتناء الكلب للمصالح المبينة في الأحاديث أنه يجوز أن يباع الكلب كما بينته في المرة السابقة. هذا عندك إن شاء الله. ولذلك النسائي رحمه الله بعد أن روى حديث أبي الزبير عن جابر الذي فيه هذا الاستثناء قال وهذا منكر، وهذا منكر. كان بيشاور دلوقتي على اليمين هنا. عندك مزيد عن ابي الزبير وعن مين؟ يقول ان ائمه الحديث على ان حماد بن سلمه اذا روى عن غير ثابت او علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف. وطبعا روايه حماد بن سلمه هنا عن من؟ عن ابي الزبير. طيب توقفنا في المره السابقه عند بيع الدم. وذكرت أن الحافظ يتمنى الجزء ده. طيب اتفاق نمرة 6 الدم. لا يجوز بيعه بالإجماع. نص عليه ابن قدامة في المغني. وحكى عن ابن المنذر أنه نقل الإجماع تحريم بيع الدم. قال الحافظ وبيعه محرم بالإجماع. ابن قدامة وابن المنذر والحافظ يحكون الإجماع على هذا الأمر. قال ابن حزم ويستثنى من ذلك مسك من الغزالة. ويستثنى من ذلك المسك إنه جائز كأحاديث يعني التي وردت في فضل المسك. ولأنه لا يطلق عليه الاسم ولا توجد فيه الصفات صفات الدم فإنما الأحكام على الأسماء. الأسماء على الصفات والحدود. احفظ هذه العبارة جيدا. الأحكام متعلقة بالأسماء والأسماء متعلقة بالصفات والحدود. من أي تغير يقرأ على مادة ما ورد فيها حكم شرعي لكن هذا التغير لم يزل عنها الاسم لبقاء صفاتها إذا هذه المادة يتناولها الحكم الشرعي. لكن إذا كان هذا التغير الطارئ مخرجا لها عن صفاتها بحيث لا ينطلق عليها الاسم يبقى لا يتناولها الحكم الشرعي. نتكلمنا عن مسألة استحالة مرارا وتكرارا وأن العذرة إذا احترقت وتحولت إلى رماد فالصحيح من قولي أهل العلم أن هذا الرماد طاهر وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل هو رواية عن أحمد ومالك أيضا. واضح؟ طيب مسألة فإذا اضطر إنسان إلى دم لإنقاذ حياة فواجب على المسلمين الذين لا يضعفهم أخذ هذا الدم هم أن يبذلوه فإن لم يجد أن يبذلوه جاز له أن يشتريه ثمنه حرام على البائع. الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وهذا مضطر. سبعة الهرة أجل الأسئلة كمان. سبعة الهرة هي الأعيان المحرمة. اختلف يعني ما تكتبش طيب هقول لك بس حاصل هذه المسألة ثم بعد ذلك من مليئة. بالنسبة للجرة وهي القصة أنتم سمعتم حديث جابر الذي أخرجه مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الزبير سأل جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال جابر رضي الله عنه زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. والزجر كما قال ابن حزم هو واضح الزاجر أشد الناس. الأئمة الأربعة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وعامة أهل العلم يجيزون بيع الزرة باعتبار أنها طاهرة يباح اقتناؤها ولها منافع فجاز بيعها. طيب الجواب عن الحديث، أجابوا عن الحديث بأجوبة. بعضهم قال النهي محمول على الهرة المتوحشة فإن هذا نفع فيه القطة المتوحشة. طبعا لا يخفاك أن هذا تخصيص للنص بغير دليل. وأما ما ذكروه من أنها طاهرة لها منافع يباح اقتناؤها فقد بينت لك في المرة السابقة من كلامهم أنهم فعلوا مع الكلب على خلاف ذلك، لكن الفارق بين الكلب والهرة أن الكلب نجس والهرة طاهرة بالإجماع، والهرة طاهرة بالإجماع. فليس معنى أنها طاهرة ذات منافع يباح اقتناؤها أنها يجوز بيعها لهذا الحديث. ابن المنذر رحمه الله سلك مسلكا في غاية الإنصاف، قال لو صح الحديث في الهرة فبيعها باطل مردود، بيعها باطل. طبعا صح الحديث، ومن الذين منعوا من بيع الهرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعطاء وطاووس وجابر بن زيد رحمة الله عليهم جميعا، وهو الذي ذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله ورجحه الشوكاني في نهي الأوطار، لأنهم قالوا الحديث يدل على أن بيع الهرة ليس من المروءات ولا من مكارم الأخلاق وما إلى ذلك. ولا يخفاك أن هذا إخراج للنهي عن حقيقته بلا نص ولا إجماع، واضح؟ وطعن بعضهم في هذا الحديث، والجواب عن هذا الطعن أن الحديث كما قال النووي رحمه الله أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير من طريق معقل بن عبد الله عن وهو ثقة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عبد الله بن معقل، لا يا أخي عبد الله بن معقل، معقل بن عبد الله والله مش. فالحاصل أن الحديث صحيح ولم يوجد ما يخرجه عن حقيقته من نص أو إجماع، فهذه المسألة لم يروي أحد فيها الإجماع، ومن روى الإجماع إن فرض فهو محجوج بمخالفة من سمع، واضح؟ لمن هذا القدر؟ أبو حنيفة إيه؟ خلينا نرجع. قال ابن حزم ولا يحل بيع الهر فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب على من عنده منها فضل، واجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها يدفع به الله تعالى الضرر، كما قلنا في من اضطر إلى الكلب ولا فرق. برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن الكلب وسط النوع فقال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، والزجر أشد النهي. وزعم بعض من لا علم له فورع يزجره عن الكذب، يزجره عن الكذب ابن عباس وأبا هريرة رويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باحة ثمن الهر، وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهية تعرف عند أهل النقل، معلوم من طريق واهية، وأما صحيحة صحيحة فنقطع بكذب من ادعى ذلك جملة. وأما الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس وأتباعه في الأرض. قال النووي رحمه الله: بيع الكافر عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه به قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور. قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. قال ابن المنذر يعني: وكره الطائفة بيعه لأبي سليمان، منهم أبو هريرة ومجاهد وطاووس وجابر بن زيد. قال ابن المنذر نزل كلام لي يعني: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل، وإلا فجائز. قال النووي: واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به فجاز بيعه كالحمار والبغل. والجواب عن الحديث من وجهين: أحدهما أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها، يعني أن المراد نهي تنزيه، والمراد النهي عن العادة بتسامح الناس فيه، فهذان الجوابان هما المعتمدان. وأما ما ذكره الخطابي قال النووي وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم من رواية معقل بن عبيد الله وهو ثقة. قال الشوكاني: ولا يخفى أن هذا قادر للنهي عن معناه الحقيقي لا مقتضن، انتهى كلام الشوكاني. وأيضا حمله على الهرة الوحشية تخصيص للحديث بغير مخصص. احنا كده خدنا كم من الأعيان؟ 7. العلماء الحقوا بهذه الأشياء المنصوص عليها أشياء أخرى، زي مسألة مثلا بيع الزيت النجس، فذهب عامة أهل العلم إلى تحريم بيع الزيت النجس، وأجازه الإمام أبو حنيفة إذا بين. وجه حجة أبي حنيفة أن الشيء طالما أنه ليس منصوصا عليه، إن كان محرما من وجه ويمكن الانتفاع به من وجه آخر تتساوى مع الوجه الأولى، فجاز بيعه الانتفاع به في هذه الوجه الأخرى اللي هي غلقة الزيت، يمكن الانتفاع به في صناعة الصابون وفي الاستصباح وما إلى ذلك. ومن ثم أجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله بيع الزيت النجس إذا بين لئلا يستخدم في الأكل. وله طريقة أخرى وهي القياس على الثوب النجس، الثوب إذا أصابته نجاسة هل يجوز بيعه بالنجاسة التي فيه؟ نعم، هذا إجماع أنه يجوز بيع الثوب النجس، لأن هذه النجاسة يمكن إزالتها. فهم اعترضوا عليه من وجهين. قالوا أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وأما القياس على الثوب النجس فهو قياس مع الفارق من وجهين. الوجه الأول أن الثوب النجس يدخل بالغسل بالإجماع، أما الزيت النجس ففي جواز طهارته بالغسل اختلاف. ثانيا أن الثوب النجس أو أن الثوب عموما إنما يباع لأجل الانتفاع به في اللبس، والنجاسة لا تمنع من ذلك. وأما الزيت النجس فإنما يباع للأكل، ووجود النجاسة فيه يمنع من أكله. واضح الكلام؟ وجود النجاسة فيه يمنع من أكله. المسألة دي لها أصول اختلفوا فيها. هل إذا وقعت النجاسة في الزيت هل هذا الزيت يحرم الانتفاع به أو لا يحرم الانتفاع به؟ فإن قلنا لا يحرم الانتفاع به اعتمادا على ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السم فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه، وفي رواية: وإن كان مائعا فلا تنتفعوا به، وهكذا. هذا الحديث ضعفه عامة أو كثير من أهل العلم، أشهرهم الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك الترمذي ضعفه أيضا، وغير واحد من أهل العلم. وقد بين شيخ الإسلام في بحث طويل في كتاب الطهارة من مجموع الفتاوي ضعف هذه الرواية، هي من رواية الزهري، لكن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لكن الصحيح أن الزهري رواه عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه، وليس فيه هذه الزيادة عن ميمونة رضي الله عنها. هذا الحديث في البخاري بهذا اللفظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في السم فماتت، قال: اطرحوها وما حولها وكلوه، اطرحوها وما حولها أو ألقوها وما حولها وكلوه. واضح؟ وكان الزهري رحمه الله أعانة أصحاب الزهري كمالك وسفيان بن عيينة ويونس، رووا الحديث عن الزهري من طريق ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه، وانفرد برواياتنا عن الزهري عن أبي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة معمر بن راشد وهو كثير الغلط، فاضطرب في إسناد هذا الحديث وفي متنه أيضا، لا سيما أن الزهري كما نقل عنه الإمام البخاري سئل عن الفأرة تقع في الدهر فقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله، فلو كان عنده هذا التفصيل لقال به رحمه الله. والزهري من علماء الحجاز، والغالب في فم الحجاز أنها تكون ذائبة، بل قال بعضهم لا تكون إلا ذائبة، يعني بشدة الحر، بشدة الحر ما كانش بقى في المكيفات ولا الثلاجات ولا الديب فريزر وما إلى ذلك، قالوا لا تكون إلا ذائبة. فالزهري وهو من علماء الحجاز يسأل عن هذا فيحتج بالحديث، إذا ده دليل على أن الرواية الأولى التي أخذها البخاري هي الرواية المعتمدة في هذا الباب. واضح؟ يبقى لو احنا وصلنا إلى هذا القدر أن زيادة وإن كان مائعا فلا تقربوه فلا تنتفعوا به وما إلى ذلك، هذه الزيادة قلنا أن هي ضعيفة، يبقى حكم الزيت هو حكم سائر المائعات وهو حكم الماء، إذا وقع فيه نجاسة فلم تغير من أوصافه، احنا ذكرنا في المية اختلافهم، إذا وقعت النجاسة في الماء على كم مذهب؟ هم أجمعوا على أن الماء إذا كان كثيرا، أجمعوا أولا على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وغيرت من أوصافه أنه نجس، وأجمعوا ثانيا على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير من أوصافه فهو طاهر كماء البحار، ثم اختلفوا في الماء القليل تقع فيه النجاسة ولا تغير من أوصافه، فذهب أحمد ومالك إلى أنه طاهر، وكذلك ابن حزم، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه نجس. نفس الاختلاف ده هيبقى موجود في الحالة دي، إن قلنا أن هذه الزيادة بتاعت فلا تقربوه فلا تنتفعوا به فافرحوه أن هذه الزيادة ضعيفة، يبقى الاختلاف في الزيت تقع فيه النجاسة كالاختلاف بالضبط في مسألة الإيه في الماء تقع فيه النجاسة. طبعا احنا بقلنا أن الراجح في الماء تقع فيه النجاسة فلا تغير من أوصافه أنه يظل طاهرا قليلا كان أو كثيرا، مش كده؟ يبقى القول نفس الشيء في الزيت. يبقى دي أول حاجة. ثاني حاجة، افرض ان النجاسة وقعت في الزيت ونجست، هل هذا التنجيس او هل هذه النجاسة الحديثة في الزيت نجاسة عينية او نجاسة بالمجاورة؟ بعضهم قالوا ان هي نجاسة عينية، الاكثرون قالوا بذلك، وقال فريق آخر بل هي نجاسة مجاورة، وده هو الصواب يا أخوانا من جهة الشواهد أو المشاهدات الحسية، أن النجاسة هنا نجاسة مجاورة، بحيث أنه إن كانت هذه النجاسة قابلة للذوبان في الماء يمكن غسل الزيت بالماء، ودي بتبحث بعد ذلك عن النجاسة في الماء. لو جبنا الزيت ده مثلا ورجناه في كمية مية ورحنا حاطينه في قمع قطر، النجاسة القابلة للذوبان في المية هتخرج إلى الماء، وبعد كده هينفصل إلى طبقتين، طبقة الزيت وطبقة الماء. لو أنت رحت فاتح الصنبور بتاع قمع القطر ونزلت المية اللي فيها النجاسة وجزء من الزيت كمان حتى، سيبقى الزيت الذي في قمع الفص طاهرا لا شيء فيه. يبقى ده اختلاف اخر، ان الزيت اذا وقع فيه النجاسه هل النجاسه نجاسه مجاوره ولا نجاسه عين؟ هي نجاسه مجاوره. طب هل يمكن يظهر بالغسل ولا ما يكونش بالغسل؟ يظهر بالغسل. فبناء على ذلك ومن هذه الوجهة من هذه الحيثية أجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله بيع الزيت النجس حيث أنه يمكن الانتفاع به. ما حبيتش بس ان انا امام بهذا الجزء لانه طويل والمسألة يعني ايه يكفي فيها الكلام. ومن ذلك ايضا اختلافهم في بيع لبن الآدمية المرأة، هل يجوز بيع لبن المرأة ام لا؟ فذهب الجمهور الى جواز بيع لبن المرأة، وحرم أبو حنيفة رحمه الله بيع لبن المرأة. ليه؟ الجمهور قالوا والله هذا اللبن طاهر ينتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة وغيرها. أبو حنيفة عنده أصل أن الألبان تابعة للحوم، فما الحيوان الذي يحرم أكل لحمه يحرم شرب لبنه، زي مثلا الأتان اللي هي أنثى الحمار يحرم لحمها، مش كده؟ مش النبي عليه السلام حرم لحوم الحمر الإنسية؟ ده في السنة الأطعمة فيه أحاديث متعددة. وحيث أن الألبان تابعة للحوم وأن الإنسان يحرم أكل لحمه، فإذا يحرم لبن الآدمية كما يحرم لبن الأتان والخنزير. طبعا الكلام ده كلام شديد جدا من أبي حنيفة رحمه الله، وقال لك اللبن ده فضلة من المرأة عامل زي العرق وزي الدموع وزي المخاط. كل الكلام ده طبعا لا يقف، لأن شوف لما نقول إنه عامل زي الدموع، الدموع والعرق هل لها نفس؟ لا يجوز بيعها لعدم الانتفاع بها. هل يجوز بيع عرق الشاة خروف؟ مع أنه يجوز بيع لبن الشاة، واضح؟ فهذا اللبن منتفع به، واما الاشياء الاخرى فلا نفع فيها اصلا. تردوا مساله من المسائل التي اختلفوا فيها في هذا الباب. مساله ثالثه اكتفي بها بعد المسائل في الثلاث، وهي مساله بيع الرجيع والعذره والزبد. هل يجوز بيع البراز او رجيع الحيوانات وزبد الطيور؟ تباب الجمهور إلى عدم جواز بيعها، وأجاز بيعها الإمام أبو حنيفة رحمه الله بناء على أنها تستخدم في تسميد النباتات، وأن الناس يفعلون ذلك على مر العصور. فرق بعضهم بين العذرة وبين رجيع الحيوانات والزبل، مش إحنا خدنا في مسائل الطهارة في أبواب الطهارة اختلاف العلماء في أبوال وأسبال ما يؤكل لحمه؟ ذهب مين اللي قال بطهارة أبواب وأسبال وأسبال وأبوال ما يؤكل لحمه؟ الإمام أحمد الإمام مالك. ومن ثم فرق الإمام مالك رحمه الله بين الأمرين، فلم يجز بيع العذرة وأجاز بيع الإيه؟ الأسبال وزرق الحمام وما إلى ذلك، لأنها استخدم في وجه من أوجه النفع، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نقف بعد كده على إيه السبب الثاني من أسباب الفساد العامة في البيوع، وهو إيه الغرض. الغرض ممكن نشرح بس مقدمة لهذا الباب بعد كده نملي. الغرض هو الجهالة، ناتج عن الجهالة، وإنما حرم الغرض في البيع لأن هذه الجهالة في البيع تؤدي إلى وقوع المنازعات بين المسلمين، وقوع النزاع بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر في الحديث الذي أخرجه الجماعة إلى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرض. بيع الحصار لون من الوان بيوع الغرض. يبقى ده من عقد الخاص على الايه؟ على العام على الخاص. نهى عن بيع الحصار وكل بيع فيه غرض. هذا الحديث دليل على ان بيوع الغرض، الغرض احنا قلنا ايه؟ هو الجهاله. والجهاله لها اوجه كما قال ابن رشد رحمه الله، اما ان تكون الجهاله بعين المبيع زي بيع الحصاده، لان هو بيديله مثلا ثوبين ويقول له ادي ثوب اهو معلوم الصفه وثوب اخر معلوم الصفه، حرمة حصى لمعادي، الحصى لمعادي هرميها. إذا وقعت على أي الثوبين فيبقى الثوب ده هو المبيع لك ويلزمك أن تشتريه. وحرمة حصى إما أن تقع على هذا أو تقع على هذا. يبقى رغم أن الرجل هو مشتري عارف بعين الثوبين، عارف بصفات كل من الثوبين، لكنه لا يدري الثوب الذي سيقع في ملكياته. هذا الجهل بعين الايه؟ الجهل بعين المبيع. المساله ليها صوره في الواقع بتاعنا. وتروح الملاهي تبص تلاقي ترابيزه او صينيه كبيره بتلف ويدي لك سوق، او يقول لك ابن 10 ساق، ممكن 10 ساق تقع على طبق بلاستيك، على كوب، على عده سجاير، على مش عارف ايه، على ساعه. ممكن 10 ساق تقع في الايه؟ في الفاضي، في الفارغ. يبقى راحت عليك. إن وقعت على أي شيء من هذه الأشياء أنت اشتريت هذا الشيء. واضح؟ يبقى ده الجهل بعين المبيع مع المقامرة في هذه الصورة التي تحدث في الملاهي. مع المقامرة، لأن ممكن مال يضيع عليه من غير شيء أصلاً، ولو المال وقع على شيء من هذه الأشياء يبقى ده الجهل بعين الإيه؟ المبيع. يبقى دي أول حاجة، الجهل بعين المبيع. كبيع الحصى. نمرة اثنين، الجهل بنوع العقد، نوع عقد البيع نفسه، كنهيه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث أخرجه أبو داود، نهى أحمد وأبو داود. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهو وارد ايضا عند ابي داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل تلف وبيع ولا شطان في بيع ولا ربح. لا لا، ليس في هذا الحديث، معذره. يبقى نهى عن بيعتين في بيعه، وله شاهد من حديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقه في مسلم بن احمد. ايه الصوره بتاعتها؟ طبعا كانت الكلام هذا يعني الكلام عن هذه المسائل بالتفصيل في موضعه ان شاء الله، لكن احنا بنضرب امثله لانواع هذه الجهالات. ان هو يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا ب100 ونفيئه ب150، خلاص. يقوم الثاني او ابيعك هذا الثوب على انك ان سددت ثمنه اليوم فب100، وان سددت ثمنه بالتقسيط او نفيئه فب150. يوم هو راح واخد الثوب وماشي، هل استقر نوع العقد بينهما؟ هل هو بيع بنقد او بنسيئة؟ لا طبعا. وهذا يؤدي الى حدوث جهالة في الايه؟ في الثمن. الشبك، وهو وجه الجهل الثالث. يبقى نمرة اثنين، الجهل بنوع العقد. نمرة ثلاثة، الجهل بوصف الثمن او المسمون المبيع وبقدره او باجله ان كان هناك اجل. الجهل بالصفر او بالقدر او بالاجل ان كان البيع الى ايه؟ الى اجل. يعني مثلا يقول له ابيعك هذا الثوب على ان تسدد ثمنه على القطن. على القطن امتى؟ البيع ده جاهز، البيع ده باطل. ليه؟ لجهالة الأدب، لجهالة الأدب. حتى الناس يستخدمون هذا في الأمثال، يقول لك على القطن المشمش وهكذا. الرابع، الجهل بوجود المبيع. الجهل بوجود المبيع أو تعذر التمكن منه، وهذا راجع إلى تعذر التسليم. يعني ايه كلام ده؟ انت عشان تبيع شيء لازم تكون قادرا على تسليم هذا الشيء، لابد ان تكون قادرا على تسليم هذا الشيء. شوف في حديث حكيم بن حزام الذي اخرجه الخمسه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم باختصار قال له في اخر الحديث: لا تبع ما ليس عندك. حكيم بن حزام يساله: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني عن البيع وليس عندي ما أبيعه منه، فأذهب إلى السوق فأبتاعه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. ما ليس عندك يعني إيه؟ ما ليس في حوزتك وملكك. شخصينهم، لأن الشيء ممكن يكون ما هواش في حوزتك، زي العبد الآبق أو الطير المنفلت في الهواء. تيجي تقول انا فاكرك اربع جبال حمام من الطيور، لما ترجع جايز ترجع وجايز ما ايه؟ جايز ما ترجعش. بعتك العبد فلان الادق، العبد الادق ده ان كان معلوم العين وانا عارف العبد فلان هو جيد مثلا، يبقى هنا البيع باطل لعدم القدره على التسليم. ان كنت انا مش عارف العبد كمان، يبقى جهالة الشيء المبيع وتعذر القدرة على تسليمه. ادي علمتين هم. واضح الكلام ولا لسه مش واضح؟ تعذر القدرة على التسليم. ومنه ايضا بيع المعدوم او بيع السنين، ده منتشر جدا الان في بين تجار الفواكه. يروح يشتري الجنينة دي، ولا اشتري الجنينة منك، الجنينة دي منك لمدة 5 سنين، يعني اشتريت المحصول لمدة 5 سنين. انقصت انه اشترى الحديقة شراء فعلا، وكان هذا الشراء الى اجل الواقف، لان البيع يقتضي ايه؟ التملك المطلق خلاص. انما ايه يعني اشتريتها منك لمدة 5 سنين؟ هذا لا يصح ان يكون بيعا اصلا. وانقصت انه اشترى محصول هذه الاشجار لمدة 5 سنوات، يبقى ده هو بيع المعدوم، بيع السنين، لانه اشترى شيء ما يعرفش هيطلع ولا مش هيطلع. وان طلع الثمار دي لو طلعت هتفضل زي ما هي، ولا ممكن تصيبها عاهه سماويه كالصقيع والبرد والثلج او اخر من الافات تؤدي الى تلف المحصول وما الى ذلك. واضح؟ كل اللي دخل في ايه؟ الجهل بوجوده او عدم القدره على ايه؟ تسليمه. اخر وجه من هذه الاوجه الجهل بسلامته، الجهل بسلامه المبيع. يعني ايه الجهل بسلامه المبيع؟ دي لها مثال، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. يعني لما يطلع البرتقال على الشجر وهو لسه اخضر كده، او البلح وهو في مرحله البثل الاخضر ده، لا يجوز ان يباع حتى يظهر فيه الصلاح، يعني النضج. ان كان بلحا يبقى الاصفرار او الاحمرار، ان كان موالح يبقى الايه؟ الاصفرار، وهكذا. ان كان عنبا يبقى الاصفرار او ان يسود، ان كان من اصناف العنب الاسود وما الى ذلك. المساله دي فيها خلاف، يعني سابينه ان شاء الله. الجمهور قالوا لا، يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها لو ان البائع اشترط على المشتري ان هو يشترط يقتطف الثمار، يقطع الثمار من على الشجر بمجرد الشراء. يقول انا هبيعها لك، هي ادي اشجار الموز، هبيعها لك وهي خضرة، بس بشرط انك انت سباطات الموز دي تقتصرها على طول. ليه قالوا كده؟ لانما كان في حديث جابر الذي اخرجه مسلم قال: اذا منع الله الثمرة او ان اصابتها اخر فبما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق؟ لو انت بعتها له قبل بدون الصلاح وهو اشتراه من هنا وراح جاي دوده او ذبابه الفاكهه اتلفت المحصول، يبقى الراجل ده دفع اموال في مقابل ايه؟ في مقابل لا شيء. عشان كده الجمهور قالوا صحيح ان النبي السلام نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن لعله معينه، فان اشترطنا عليه ان يقتطف الثمار قبل ظهور الصلاح فيها يعني النضج جاز هذا البيع. تاتي الكلام على هذه المساله بالتفصيل ان شاء الله، لكنني اردت فقط ان اضرب المثل في مساله الجهل بايه؟ بسلامته يعني البقاء. يبقى ده كم وجه من اوجه الغرض؟ خمس لهم ايه؟ الجهل بعين المبيع، الجهل بنوع العقد، الجهل بصفة الثمن او المسمون المبيع او قدره او اجله ان كان هناك اجل، اربعة الجهل بوجوده او تعذر القدرة على عدم القدرة على تسليمه، خمسة الجهل بسلامته يعني ايه؟ البقاء. واضح؟ يبقى دي اوجه الغرض. يعني يتضح من هذا الامر لما نيجي نتكلم عن شروط الصحه في البيع، ما هي ايه هي شروط الصحه في البيع؟ اركان البيوع وشروط البيوع. البائع والمشتري لازم البائع ده يكون كامل الاهليه ولا لا؟ يعني هل يجوز بيع الصبي ولا ما يجوز بيع الصبي وشراؤه؟ هل لابد ان يكون بالغا؟ هل لابد ان يكون مالكا؟ هل لابد ان يكون كامل التصرف؟ لان ممكن يكون واحد بالغ مالك لكنه محظور عليه ليس التصرف اليه. مش احنا عارفين في حاجه اسمها الحجر عندما يقول بالحجر على السفيه وهكذا. الشيء المبيع نفسه ما يكونش من الاشياء المحرمه المذكوره سابقا يكون بينتفع به، لان الذي لا ينتفع به بدلا من باب اكل الاموال بالباطل وهكذا. خدت بال حضرتك؟ فهذه هي اوجه الجهاله التي تتطرق الى البيع. قال الامام النووي رحمه الله: والنهي معلوم القدر، معلوم العلم يعني معلوم الصفه والقدر، مضمون السلامه مقدور على تسليمه. واضح؟ كذلك العقد نفسه لابد ان يكون معلوم ايه؟ الصفه، هل هو عقد سلم ولا عقد بيع الى اجل ولا بيع بنقد وما الى ذلك. واضح؟ فالامام النووي رحمه الله يقول: والنهي عن بيع الغرض اصل من اصول الشرع تندرج تحته مسائل كثيره جدا، ويستثنى من النهي عن بيع الغرض امران. احفظ الاثنين دول جيدا. الاول ما يدخل في المبيع تبعا، بحيث لو افرد لم يصح بيعه. يعني ايه الكلام ده؟ هل يجوز للانسان ان هو يشتري الجنين وهو في بطن امه؟ لا يجوز. ده من ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه نهى عن بيع حبل الحبلة عليه الصلاه والسلام. وعلى احد التفسيرين ان هو بيع الاجنه في بطون امهاتها. ما ينفعش انك انت عنده ناقه مثلا حامل تروح تقول له والله انا هشتري الجنين من بطنها ده بكذا. لا، ممنوع، وهو لا زال في بطنها. ليه؟ لانه مجهول الصفه، هل هو ذكر ولا انثى؟ كامل الاعضاء ولا ناقص الاعضاء؟ جنينين ولا واحد؟ كل دي اشياء محتمله. لما يتولد هينزل صح ولا هينزل ميت؟ يبقى ايه؟ نهى عن بيع حبل من حبلة عليه الصلاة والسلام. وعلى أحد التفسيرين إن هو بيع الأجنة في بطون أمهاتها. ما ينفعش إنك أنت عنده ناقة مثلا حامل تروح تقول له والله أنا هشتري الجنين اللي في بطنها ده بكذا. لا، ممنوع، وهو لا زال في بطنها. ليه؟ لأنه مجهول الصفة، هل هو ذكر ولا أنثى؟ كامل الأعضاء ولا ناقص الأعضاء؟ جنينين ولا واحد؟ كل دي اشياء محتمله. لما يتولد هينزل صح ولا هينزل ميت؟ يبقى اذا الجهل لانه معدوم وغير مقدور على تسليمه. واضح؟ واضح؟ لكن لو انت رحت اشتريت ناقة حامل، كيف انك انت قدامك ناقتين، واحدة حامل وثانية مش حامل، لا شك ان الحامل هيبقى فيه زيادة في ثمنها في مقابل الحمل، واضح؟ فاذا بيع الجنين في هذه الحالة داخل تبعا لبيع الام، فهذا يصح بالاجماع. لكن لو افرد بيع الجنين وهو داخل بطن امه لم يصح بالاجماع ايضا، واضح؟ يبقى ده الامر الاول، المستثمر ان يدخل في تبعا للايه؟ للمبيع، بحيث انه لو افرد لم يصح بيعه. كذلك اللبن في الضرع، في ضرع الشاة، لما انت تروح تلاقي قدامك شاتين، واحده حلوب والثانيه مش حلوب، واحده ضرعها منتفخ باللبن والاخرى ضرعها خالص، طبعا لا شك ان دي لو تساويا في الصفات وفي الوزن دي هتبقى اغلى من جهه ايه؟ اللبن اللي موجود في الضرع. لكن لو انت رحت اشتريت اللبن وهو لا يزال في الضرع يبقى ده ممنوع ولا يصح. ليه؟ جهاله القدر. تعرف لبن ما ينزل قد ايه؟ تقول له انا اشتري لبن منك ب 10 جنيه. ممكن ينزل 5 كيلو، ممكن ينزل كيلو واحد مثلا. وتعذر القدره على التسليم، هذا الامر الاول. يستخدم بيع الغرض امران. الامر الاول ايه؟ ما يدخل تبعا للنبيع بحيث انه لو افرد لم يصح بيعه. واضح الكلام؟ الامر الثاني ما يتسامح فيه اما لحقارته او لعدم امكان للمشقه في تمييزه او في تعيينه، زي ايه؟ ما يتسامح مثله لحقارته. اجمعوا على جواز بيع الجبه، او بلاش الجبه بقى، هنكمل بالايه؟ بلغتنا البدلة، والبدلة فيها حشو، مش كده؟ فيها حشو في الداخل في المكتاب وما إلى ذلك. الحشو أنت شايفه؟ ما أنت شايفه، وممكن يقول لك الحشو بتاع قطن من النوع الفلاني، أنت شايفه؟ ما أنت شايف، لكن هذا جزء إنك أنت تفك كم البدلة وتفكها خالص عشان تشوف الحشو. فأجمعوا على جواز بيع الجبة المحشوة وإن لم يطلع على حشوها. لكن لو انا جبت له بقى نفس الجاكيته دي وقلت له انا هبيع لك الحشو اللي فيها ده ب 20 جنيه مثلا، وانت قلت له انا اشتريت، هذا لا يصح. ليه؟ الجهاله بصفه هذا الحشو وبقدره وما الى ذلك، واضح؟ يبقى دي مساله الحقاره، يتسامح في مثل هذه الاشياء لحقارتها. واجمعوا ايضا على انه يجوز لك ان تستاجر الدار او نحوها لمدة شهر، مع أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29، مش كده؟ وأجمع على جواز دخول الحمام بأجرة، الحمامات العمومية أو جنينة الحيوانات مثلا، أنت بتدفع التذكرة وبتدخل، ممكن تقعد ساعة، ممكن تقعد دقيقة، ممكن تقعد لآخر اليوم لحد انتهاء المواعيد، مش كده؟ مش كده متفاوت؟ أجمعوا على جواز هذه الأشياء. يبقى دي القاعدة. مدار البطلان بسبب الغرض او الصحه مع وجود الغرض على هذا الامر، هل يجوز او هل نستطيع ان ندفع هذا الغرض ام اننا لا نستطيع، اما لحقارته واما للمشقه في تمييزه او تعيينه مع شده حاجتنا لهذا الشيء. اساس الدار او اساس البناء، هل اساس البناء يمكنك ان تشتريه بمفرده؟ لا، لانك انت ما تعرفش ايه اللي موجود. لكن لما تروح تشتري العماره كلها على بعضها جائز، واخد بال حضرتك؟ فهذه هي القاعده، هذه هي القاعده، ان ما امكن الاحتراز منه من الوان الغرر فلا يصح البيع مع وجوده، واما ما يحتاج اليه ما عدم امكان الاحتراز فيه من الغرر للمشقه او للتعذر او لحقارته فهذا يصح فيه البيع. المساله دي هي بقى ايه؟ ممكن العلماء يختلفوا في الوان من البيوع التي تشتمل على الغرر، فمنهم من يحكم بصحه البيع ومنهم من يحكمه بطلان البيع، زي ما تقول مثلا ايه، بيع القمح في سنبله، بيع القمح في سنبله، واحد قطع السنابل القمح خلاص، ولكن قبل ما يدرسها ويذريها راح بيع السنابل كده على بعضها، السنابل دي ممكن يطلع فيها ايه 5 كيلات، ممكن يطلع فيها 3 كيلات وهكذا. يجي بعض العلماء يقول لك الغرض في هذا يسير لا يؤثر، بعضهم يقول لك كثير يؤثر، بشكل اختلافهم الاختلاف بيع العين الغائبة كذلك، بعضهم يقول العين الغائبة دي الغرض فيها ممكن يبقى مؤثر، وبعضهم يقول الغرض ليس مؤثرا وهكذا. مفهوم مسألة الغرض يعني ايه؟ ايه؟ اشياء محددة؟ ما احنا لما نعرف الغرض يبقى دايما انهي بها، يبقى الاشياء المحددة التي يجب ان تتوفر في عقد البيع ضد هذه الاسباب التي تقتضي البطلان والفساد، مش كده ولا لا؟ يعني نيجي نقول اول حاجة الجهل بعين المبيع، يبقى نمرة 1 معرفة عين المبيع، نمرة 2 من اسباب الفساد الجهل بنوع العقد، يبقى نمرة 2 من اسباب الصحة معرفة نوع العقد، 3 الجهل بالثمن والمسمون اما بالصفة او بالقدر او بالادب، يبقى لازم الحاجات تكون معروفة وهكذا. لكن في اشياء يتعذر فيها هذا الامر، وهذه مسألة التعذر دي معروفة لا يتخالف فيها اثنان. اما المسائل التي هي محل اجتهاد فسيأتي الكلام فيها ان شاء الله. المسألة دي واضحة في بيوع الغرض، لمن المقدمة دي قبل ما يدخل في البيوع؟ الباب الثاني البيوع المنهي عنها قبل الغبن الذي سببه الغرض. قال ابن رشد رحمه الله: والغرض يوجد في المبيعات جهة الجهل على أوجه. واحد صياد لا يقول لك أنا هرمي الشبكة دي وانت تشتريها بعشرة جنيه، يطلع فيها قليل يطلع فيها كتير، أقول لك بعشرة جنيه البيع ده يصح؟ ما يصحش. إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، هو يقول لك حتى احنا هنشتري سمك في ميه ما ينفعش لازم يكون موجود، جهة الجهل بتعيين المعقود عليه. إيه بين قوسين مثل بيع الحصاد، المشكله دي من عندي. 2 او الجهل بتعيين العقد، من قوسين مثل النهي عن بيعتين في بيعه. 3 الجهل بوصف الثمن والمسمون المبيع، الجهل بوصف الثمن او المسمون المبيع او بقدره او باجله ان كان هناك اجل. 4 الجهل بوجوده او تعذر القدرة عليه، وهذا راجع تعذر التسليم، الجهل بوجوده او تعذر القدرة عليه، وهذا راجع تعذر التسليم. 5 الجهل بسلامته، اعني بقاءه، اكتب بين قوسين مثل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. هو ما خلناش عليه مثلا، هو الجهل بوصف الثمن والمسمون المبيع او بقدره او باجله ان كان هناك اجل. مش احنا ذكرناها في الامثله؟ هياتي هذا الكلام ان شاء الله. الجهل بسلامته قال اعني بقاءه، قال وهو وها هنا بيوع تجمع أكثر هذه بعضها. ها؟ يعني ممكن تلاقي الحاجات دي كلها انواع الجهل دي موجوده، اكثرها موجود او بعضها موجود وبعض الاخر مش موجود. ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها، بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها، زي بيع مثلا الحب في سنبله ده مسكوت عنه، لكن لو ثبت ان هناك غرر كبير ويمكن الاحتراز عن هذا الغرر يبقى ده مش بالقياس داخل تحت نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. المنطوق بها زي نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاء وعن الملامسة والمنابذة في البيع وعن بيع حبل الحبلة وما إلى ذلك. والمنطوق به أكثره متفق عليه، إنما يختلف في شرح أسمائها. يعني هم مجمعون على تحليل بيع الحصاء، لكن ممكن يقول لك بيع الحصاء إن هو يقول بعتك من هذه الأسواق ما يقع عليه الثوب، أو ده صورة ثانية تعريف ثاني إن هو يقول إذا رميت هذه الحصى على الثوب فهو مبيع لك بثمن كذا، يبقى عن نفس الرمي بيعا، أو إن هو يقول له بعتك هذا الثوب ولك الخيار إلى أن أرمي الحصى، فإذا رميت الحصى انقطع الخيار ولزم البيع. واخد بالك؟ يبقى دي تعريفات مختلفة، لكنهم أجمعوا على أن هذه الأوجه كلها باطلة. طب بالنسبة للوجه الأول، إيه علة البطلان؟ بعتك من هذه الأسواق ما وقعت عليه الحصى، يروح رمي الحصى فوق على أي سوق. أو بعتك من هذه الأرض من الحتة اللي احنا واقفين فيها دي لحد المكان الذي ستبلغه هذه الحصاة عند رميها ويروح رمي الحصاة. يبقى هنا الجهل بالايه؟ بالقبض، او في حد الاسباب الجهل بالايه؟ بعين المبيع، مش كده؟ طب لو قال له اول مرمي يبقى السوق ده لك بثمن كذا، ده في عله البطلان هنا خيار المجلس، الغاء خيار المجلس. في حاجه اسمها خيار المجلس احنا اتكلمنا عنها قبل كده وسائل الكلام عنها في شروط الصحه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث حكيم بن حزام في الصحيحين، وايضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ايضا سياتي الكلام عليه ان شاء الله. يبقى ده بينطق خيار المجلس، مش كده؟ كذلك الثالث نفس الشيء، الغاء خيار المجلس. يبقى هدى اختلفوا في شرح الأسماء فقط مع اتفاق على تحريم هذا البيع. قال والمسكوت عنه اختلف فيه، ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرح وما يتعلق به من الفقه، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأنصار ليكون كالقانون بنفس الفقه، أعني في رد الفروع إلى الأصول. إلا خلاص إحنا نتفق عليها نزيته ونشوف الفقه بتاعه والعلل البطلان عشان المسكوت عنه نلفقه بالمنصوص عليه، وهذا ما يسمى القياس والعلة الجامعة يعني بينهم. طيب ممكن تكتب من اول السطر الاصل في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصاة، الحصاة حصاة ألف تاء مربوطة، وعن بيع الغرر، بيع الغرر، رواه جماعة إلى البخاري. قال النووي رحمه الله النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أمر، أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، والثاني اكتب، ممكن تكتب من قوسين، مثل بيع الجنين في بطن أمه وبيع اللبن في الطرف، والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته، اكتب بيع الجبة المحشوة. أنا قلت يعني ضربت مثلا من جهة إيه؟ من جهة إن بيع الجنين وهو في بطن أمي هذا لا يصح لو أفرد، بينما يصح لو دخل في جملة المبيع. بلاش الأمثلة، سأذكر توضيح الإمام النووي رحمه الله. والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه. فالأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث، والمراد به ما فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، ده المراد بالحديث. فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز منه كأساس الدار، أساس الدار، أساس البيت، شراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر، وذكر أو أنثى، وكامل الأعضاء أو ناقصها، وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك، في ضرعها لبن ونحو ذلك، فهذا يصح بيعه بالإجماع. ونقل العلماء أيضا الإجماع في أشياء غررها حقير، يبدأ التجاوز عنه الإيه لحقارته، غررها حقير، منها أن الأمة أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها، ولو باع حشوها منفردا لم يصح، وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا، وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا، مع أنه قد يكون 30 يوما، وقد يكون 29، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة، يعني مع أن مدة المكش فيه تختلف أو مجهولة. قال من أول السطر بقى، قال العلماء، لا يزال الكلام بإمام النووي رحمه الله، مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت الحاجة الى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة، او كان الغرر حقيرا جاز البيع والا فلا. وقد يختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة وبيع الحنطة في سنبلها زي الأمر، ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة، فبعضهم يرى الغرر يسيرا يؤثر، وبعضهم يراه مؤثرا، والله أعلم. النووي في الكلام النووي ده كله في شرح مسلم وفي المجموع، يعني شوف الكلام ده المقدمة دي عشان تبين لك ايه هو الغرض وكيف يوجد الغرض في البيوع، وما هو الغرض الذي يتسامح فيه والذي لا يتسامح فيه. القاعدة دي هي اللي خليتهم يختلفوا في اشياء. لما تقرأ في كتب الفقه يقول لك ولا يجوز هذا، بينما الاخر يقول يجوز. كل ده مبني على ايه؟ على ان المجوز رأى ان الغرض يسير لا يؤثر، وغير المجوز يرى ان الغرر كثير مؤثر. الحين كنت عامل حسابي ان احنا ناخد خمس انواع من هذه البيوع، هما كلهم حوالي 10 تقريبا، لكن الوقت ما الساعه 9:30، فنكتفي بهذا القدر. وارجو ان لان المره الجايه ان شاء الله في المسائل لسه في الشريط وقت الشيخ بيقول نملي عشر دقايق كمان. طب اللي زي يرفع ايده فاضل خمس دقايق بس. معلش يا شيخ. يا اخوانا احنا عايزين من المره الجايه ان شاء الله لما نيجي نذكر البيوع المنصوص عليها كل يوم يتقال البيوع يسال ايه العله يا اخوانا، تقوم تقول العله كذا وكذا وكذا. واضح؟ يعني مثلا حبل الحبله، بعضهم قال ان هو يبيع الناقة بثمن مؤجل الى ان يلد ولد الناقة او ان يلد ولد ولدها، يعني يقول له خلاص انا هبيع لك الجمل ده، يقول انا مش هدفع لك الفلوس، جمل حامل له ناقة حامل، يقول انا هبيعها لك، الثاني يقول مش هدفع لك الفلوس الا لما تخلف والجنين ده يكبر ويحمل ويخلف كمان. يبقى ايه العلة في فساد هذا البيع؟ جهالة الادب. بعضهم قال لا، ده المراد بيع الجنين في بطن امه او بيع جنين الجنين. يبقى هي ايه هنا على التعريف ده؟ ايه علة البطلان؟ ها؟ بقلبه معدوما مجهولا غير مقدور على ايه؟ على تسليمه، وهكذا. واضح؟ اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. شدت لنا انا مش جد الاسئله دي عشان تتفرج من سوي البيوع، اسئله كتير جدا مش عارف اجاوب بيها ولا ايه. تجاوب عن 10 اسئله وخلاص بقى تطلع كده زي ما تطلع. خلي الاسئله في البيوع. سائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلمنا عقيده معينه من خلال تحريم الغرر، نرجو البيان. ايه العقيدة المعينة دي؟ مش عارف. على كل حال، اول شيء يجب عليك ان تعتقد ان كل ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وصح عنه من قرآن او سنة فهو حق مقطوع به لا لا ينبغي لك أن تتردد في قبوله أبدا مهما أرجف المرجفون. يعني انت عارف لو واحد علماني سمعنا احنا مين الكلام اللي احنا بنقوله ده، بيع الهرة مش بيع الهرة، ده زمانه يعني هيتغلط في جريدته بكلام غسل يعني يغرأ المسلمون منه. لكن انت يجب عليك ان لا تنهزم ابدا وانت تحمل الحق، غيرك هو الذي يستحق ان ينهزم بالباطل الذي معه. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثانيا، تحريمه صلى الله عليه وسلم لبيع الغرر هو مندرج تحت قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجة من حديث حنيفة النقاشي رضي الله عنه أنه عليه السلام قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ومندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثالثا، يريد صلى الله عليه وسلم أن يرفع النزاع بين المسلمين، فيجب أن يكون كل أمر واضحا جليا. لما نيجي في كتاب النكاح هنشوف برضو مسألة الغرر في النكاح والعيوب في النكاح. واحدة تيجي تتزوج أو واحد يروح يتزوج وهو عنين، ده من باب الخديعة للمسلمين. العنين هو الذي لا ينتصف، لا قدرة له على إتيان النساء، يبقى ده من باب المخادعة للمسلمين. على كل حال، لو أنه تزوج امرأة وتبين لها أنه عنين يجوز لها أن تفسخ النكاح على الشروط المعروفة في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وهكذا كل دليل لرفع التنازع بين المسلمين. ما بتيجي تتجوز النهارده أو يروح يقول لها أنا بشتغل، زي واحد راح أنا بشتغل في الداخلية وطلع إن هو مخبر، ما صحش أنت تروح تنوع على الناس تستخدم معارف تفهمه إنك أنت ضابط ولا بتاع، او واحد يقول انا معايا شهادة عالية ويطلع معاه دبلوم او ما الى ذلك. كل هذا من الغرر والخديعة الذي لا يجوز، وعدم مراعاة هذه الامور ينبني عليها منازعات تقشعر لها الابدان. مع غياب الشريعة تلاقي الراجل رايح واخد 30 شاهد زور معاه، وهي رايح اخذ 30 شاهد معاها برضه، وكله يحلف اليمين، كله يحلف اليمين. ده الغرر في النكاح. فنهوا عليه السلام عن الغرر لرفع الخلاف بين الايه بين المسلمين. ما حكم لا من تسأل ما حكم بيع المسكن قبل أن تنشأ العمارة مع معرفة مواصفاته ومساحته من باب المساعدة على إنشاء هذه العمارة؟ إن كان المراد اتحاد الملاك هو جائز، مجموعة بيشتركوا مع بعضهم، ودي شركة، يشتركون مع بعضهم في بناء عمارة معينة على أن يكون كل واحد من الشركاء له حصة وله قدر من الشقق التي تكون في هذه العمارة. فهذا جائز، هذا الملاك جائز. لكن تروح لواحد يقول لك أنا ببيع الشقق بتاعت العمارة بتاعتك، في العمارة بتاعتك يقول لك أنا التخطيط أدي الأرض أهي، وأدي الرسومات أهي، وأدي المساحات، وأدي الواجهات وما إلى ذلك. الامر ده لا يجوز، وانت عارف ان الامر ده بيؤدي الى ايه، منازعات رهيبه جدا. واحد يعمل عماره وهميه على الورق وينصب على الناس، واحد يعمل عماره ويلتزم بموعد للتسليم ولا يسلم، او تاتي مخالفه للمواصفات وما الى ذلك. فهذا غرر كبير جدا، وبيع ما لم يوجد بعد فكان باطلا. شوف الفرق بين الاثنين، الاولانيه مشاركه اللي هي اتحاد الملاك، بينما الثانيه غرر باطل لا يجوز. لكن كل ده سيأتي في موضوع إن شاء الله عز وجل. ما هو ده ما يختلفش بقى شركة ولا غيرها، ما أنت في مساكن معينة مش عايز أقول اسمها، أو مساكن فخر الخليج مربحتها بالجلاجل في كل حتة، السكان النهاردة اللي المفروض إن هم دفعوا الثمن سنة 1978 لحد النهاردة، يعني يبقى كم سنة؟ داخلين في 20 سنة. 20 سنة والشقق موجودة، بعض الشقق لم يوجد وبعض الشقق موجود لكن مفيش مرافق، مفيش مرافق، فموجودة مغلقة كما هي الشمس تكون عليها أنهار وهي مغلقة خاوية، والناس دفعوا الأثمان ويأكلون لعبدون أصابعهم حسرة وندامة على هذه الأموال الضائعة. فإيه الفرق بين الشركة والفرد؟ دول شركاء. هل يجوز بيع دم الحيوانات لاستخدامها كعليقة للطيور؟ هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز أصلا أن تغذى الطيور على الدماء، على الدم، هذا غير جائز. بالإضافة إلى أنه يحرم بيع الدم، وإنما استثنينا أشياء بالنص أو بالاضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذا لا يجوز. ويمكنك أن تستغني عن ذلك بالأسماك الصغيرة التي تسلق وتجفف وتقدم للطيور. هو الهدف من الدم أنه يعطي نكهة للعليقة تجعلها تقبل على تجعل الطيور تقبل على العليقة وتأكل منها بكثرة، بحيث أنه ينمو ويكبر حجمها. وهذا يمكن أن يتوصل إليها عن طريق الأسماك الصغيرة اللي تشترى بالكومة وتسلق وتجفف. بيع الأعضاء يا أخوانا أجلونا فيها شوية إن شاء الله. فما حكم الشرع في بيع الأعضاء؟ وهل الحكم يؤخذ على الأعضاء كلها؟ والقرنية التي تؤخذ من الميت قبل مضي 8 ساعات كان تنتفع بها إنسان آخر؟ على كل حال سأذكر لك قدرا من هذا من الجواب عن هذا السؤال، أن بيع الأعضاء أعضاء الميت لا يجوز إلا بموافقته قبل أن يموت وبوصيته وبموافقة ورثته أيضا. فإن كان موافقا ووافق ورثته على هذا الأمر يبقى أمر آخر، هل هذا جائز أم لا؟ لكن الذين جوزوه جوزوه بهذين الشرطين يرحمك الله. هل لثمر البرتقال زكاة؟ وإذا اصطدم نفس القبر مش عارف ايش هيصطدم، أصل الأعضاء اللي بتغيب اللي بتباع من الميتة بيبقى في الحال، أو اللي أحس إنه هيموت بتلاقي واقفين كلهم بالأجهزة وبتاع، أو اللي ميتوا داخلين عليه ويرجعوا يحطوها في أشياء أجهزة معدة لذلك وما إلى ذلك، فمش هيصطدم نفس القبر، مفيش حاجة تحتاج إلى هذا. كل الأعضاء للدراسات التشريحية ده محرم. هل ثمر البرتقال زكاة؟ طبعا احنا عارفين ان الرجل الذي ما كان يعمل خيرا قط كان نباشا، كان نباشا للقبور، ده سطو يا فن اساسا، سطو على القبور بغير اذن الميت ولا اذن ورثته وعصبته وما الى ذلك، ده من اكبر المصائب. وكسر عظام الميت حيا ميتا ككسر عظامه حيا. احنا كلمنا في مساله الزكاه من قبل، وقلنا إن الزكاة إنما تجب في 9 أشياء لا عاشر لها، الذهب أو العاشر ذهب إليه أيضا الأئمة الأربعة، الأشياء 9 هي الذهب والفضة النقد يعني بالتبع، ومن الزروع القمح والشعير وكذلك التمر والزبيب، يبقى كده كم عندنا 6، و3 من الحيوان اللي هي الإبل والبقر والغنم، يضاف إليها ما ذهب إليه أئمة الأربعة من إيجاب الزكاة في عروض التجارة. هذا هو راجح عندي، لكن على مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري رحمة الله عليهما تجب الزكاة في البرتقال. سائل يقول انتشر بين الشباب اليوم بعض الهوايات مثل هواية جمع العملات الورقية، فما هو بتقول ايه؟ الذين اوجبوا الزكاة ابو حنيفة وداود، الذين اللذان اوجب الزكاة في البرتقال وفي كل الزروع ما عدا ما لا ينتفع به عند ابي حنيفة قد حصل وما الى ذلك، إن كانت هذه الزروع تسقى بالثانية ففيها نصف العشر، وإن كانت تسقى بماء المطر أو الري الطبيعي، أو إن كانت تمتد جذورها اللي هي الإيه، أو ما كان بعليا الذي يمد جذوره في الأرض ويرتوي من المياه الجوفية فهذه فيها العشور. بين الشباب اليوم بعض الهوايات مثل هواية جمع العملات الورقية، فما هو حكم الشرع فيها، وهل هي اكتناز للمال؟ إن كانت هذه العملات متداولة فهذا المال يضم إلى أموال الزكاة وتجب فيه الزكاة، وإن كانت هذه العملات غير متداولة فمذهب الأئمة الأربعة أن الزكاة واجبة في عروض التجارة فتجب فيها أيضا الزكاة، تحسب قيمة هذه العملات وتزكى. هل شراء العملة الأجنبية بما يقابلها بالمصرية أو تبادل ورقة بورقة أي عملة بلد بأخرى بها نوع من الربا، ليس بها ربا إن كان التقابض فوريا في المجلس، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أو لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت حديث أبي سعيد ليس فيه القيد، القيد موجود في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف ده محل الشاهد بقى، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالدولار بالمصري بالمصري إن شاء الله يبيع الدولار بعشرين جنيه مصري، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إيه يدا بيد، سلم واستلم. طيب سأجد أن إذا كان يشتري هذه العملة كشراه الدولارات مثلا، إذا كان يشتري هذه العملة بغرض الاحتفاظ بها حتى يرتفع ثمنها في موسم ارتفاع الأثمان ثم يبيع بالسعر الآخر، المسألة دي اجتمع فيها نوعين من الزكاة يتنازعها نوعان من الزكاة، اما ان احنا هنقول ان دي عملة بلغت النصاب هو 85 جرام ذهب من الذهب او ما يزيد على النصاب فتجب فيها الزكاة اللي هي ربع العشر، واما ان احنا هنقول دي عروض للتجارة وعروض التجارة هتجب فيها ايه الزكاة ايضا اللي هي ربع العشر، لكن ان تحسب على انها من النقد هذا هو الأصح وهو الأولى، لأن النقد تجب فيه الزكاة بالإجماع، أما عروض التجارة فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب الزكاة فيها وخالف غيرهم. والمسألة دي تتبين لك من إيه، واحد اشترى غنم عنده، إحنا أول زكاة تبدأ في الغنم من كام؟ 40 غنمة، واحد عنده 40 شاة فيها الزكاة عن كل 40 شاة عن الأربعين أقصد الأولانية شاة واحدة، بينما طبعا إذا حال عليها الإيه الحمل. طيب لو أنه اشترى هذا الغنم للتجارة عشان يشتري ويبيع واختبلق، برضو بعد حوالي الحول المفروض إن دي على عروض للتجارة يقوم ثمنها وتخرج الزكاة نقدا من ثمنها، مسألة إخراج الزكاة حتى بالنقد أو بالقيمة دي مختلف فيها بين أهل العلم أيضا، لكن هل هنا يزكيها على أنها من الحيوانات التي وجب فيها الزكاة أو على أنها من عروض التجارة؟ نقوم إحنا نقدم إيه على طول؟ ان هي من الحيوانات التي تجب فيها الزكاة لان مجمع عليه. واما كونها من عروض تجارة فدي مسألة وقع فيها بعض الخلاف بين اهل العلم. ثاني نقول نقل ابن المنذر الاجماع على جواز بيع الفرة، ثم قال في موضع اخر انه لو ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي ما جاز، لان لم يثبت فيجوز. اليس هذا تناقضا؟ لا، انت كنت نايم، لان ابن المنذر نقل الاجماع على جواز اتخاذها، وقد نبهت على هذا الامر في موضعه في فرق بين الاقتناء الاتخاذ، قلت الاتخاذ يعني الاقتناء، فنقل الاجماع على جواز اقتنائها اتخاذها، ولكنه لم ينقل الاجماع. قال وممن جوز بيعها ابن عباس وابن سيرين والحكم بن عتيبة وحماد بن ابي سليمان واحمد واسحاق الى اخر ما ذكر من سلفنا الصالح. قال وكره بيعها ابو هريره وطاووس وعطاء وجابر بن زيد. ولو ثبت النهي يبقى ده يفيد الايه؟ لكان بيعها باطل والا فاجر. يبقى في فرق بين الاتخاذ وبين الايه؟ البيع. لو ان وحيدا عرف ان زوجته تخونه، هل يطلقها ام يستنظر لما تتوب وتستغفر ربها او يقتلها؟ لا يجوز له ان يقتلها. في نمره واحد. نمره اثنين، انصحه ان يفارقها. انصحه ان يفارقها لانها قد تلاقى، لانها لوثت فراشه ولا يؤمن ان تدخل عليه ما ليس من ابنائه ولا من اولاد الزنا، نسال الله السلامه والعافيه. فان ابقاها مع الاخذ بالاسباب التي تحول بينها وبين الوقوع في الخيانه مره اخرى، ودعاها الى التوبه، واكرر مع الاخذ بالاسباب التي تمنعها من الوقوع في الخيانة مرة أخرى، جاز له هذا الأمر. جاز له هذا الأمر. دليله ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أثيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإذا فعلن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إلى آخر الحديث. والحديث الآخر الذي ضعفه جماعة من أهل الحديث، حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي أو إن زوجتي لا ترد يد لامس، لا ترد يد لامس، واللماس يثنى به عن الإيه؟ عن الوط أو الجماع. لكن أحمد رحمه الله أبى حمل الحديث على هذا المعنى بناء على قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لكن الذين خالفوا الإمام أحمد رحمه الله حملوا الآية على ابتداء النكاح، أنه لا يجوز له أن ينكح زانية ابتداء، أما لو أنه نكح امرأة ثم زنت بعد النكاح فهذا ينطبق عليه حديث عمرو بن الأحوص، والحديث الآخر الذي ضعف إسناده إن زوجتي أو إن امرأتي لا ترد يد لامس. إقامة الحج ليست إليه. إذا ذهبت إلى بلد كالمملكة السعودية مثلا واعترفت بأنها زنت وطلبت إقامة الحج عليها، ما معرفش بقى هم هناك يعملوا إيه، لكن هل هذا يجب عليها؟ الأصح في ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل، أن تستر على نفسها وأن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن تكثر من فعل الأعمال الصالحة والحسنات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم